الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فرمضان يربينا على العزم وقوة الإرادة والتغيير، فكم من نفس أقلعت عن الكلام السيء بعد أن تربت وتعودت في هذا الشهر على هجران قبيح القول، وكم من نفس أقلعت عن طاعات الدخان وما شابهه من المحرمات بعد أن عزمت على تركه وهجره كاملا في شهر رمضان، وكم من إنسان عاد محافظا على الصلاة مع جماعة المصلين، وكل ذلك وغيره كان في مدرسة الثلاثين يوما المباركة في هذا الشهر العظيم. فرمضان يغرس العزيمة ويبني الإرادة، والمسلم في رمضان يخالف العادات التي اعتادها ويبتعد عن المألوفات التي ألفها ويتجنب الروابط التي رغبها، فيستيقظ كل يوم قبيل الفجر للسحور وصلاة الفجر، ويمتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لمدة 30 يوما، ويمسك لسانه عن قبيح الأقوال وأفعاله عن مساوئ الأخلاق، وفي ذلك تقوية للإرادة وتحسين للعزيمة. فيستطيع المسلم في رمضان أن يعود نفسه على كل ما هو خير إن صمدت إرادته وقويت عزيمته. فإن علماء النفس يرون أن أي إنسان يريد التغيير فإنه يجب أن يكرر الشيء الذي يحب الانتقال إليه من 26 مرة حتى يحدث تغييرا حقيقيا في عاداته وحياته. فشهر رمضان من 29 إلى 30 مرة يمسك فيها عن الطعام والشراب وسائر المفطرات والعادات المذمومات. أليست هذه باعثة على الإرادة؟ يقول الرافعي رحمه الله عن رمضان: فانظر في أي قانون من القوانين وفي أي أمة من الأمم تجد 30 يوما من كل سنة قد فرضت فرضا لتربية إرادة الشعب ومزاولته لفكرة نفسية واحدة بخصائصها وملابساتها، حتى تستقر وترسخ وتعود جزءا من عمل الإنسان لا خيالا يمر برأسه مرة. أليست هذه هي إتاحة الفرصة العملية التي جعلوها أساسا في تكوين الإرادة؟ ثم ختم كلامه قائلا: ألا ما أعظمك يا شهر رمضان، لو عرفك العالم حق معرفتك لسماك مدرسة 30 يوما. وقال أيضا: وفي تراء الهلال ووجود الصوم لرؤيته معنى دقيق آخر، وهو مع إثبات رؤية الهلال وإعلانها إثبات الإرادة وإعلانها، كأن من بعث أول الشعاع السماوي في التنبيه الإنساني العام لفروض الرحمة والإنسانية والبر. وهنا حكمة عظيمة من حكم الصوم، وهي عمله في تربية الإرادة وتقويتها بهذا الأسلوب العملي الذي يدرب الصائم على أن يمتنع باختياره عن شهوته ولذته مصرا على الامتناع. ففي هذا الشهر المبارك يتغير كل شيء، برنامج المجتمع اليومي والبرنامج الشخصي لكل فرد، تتغير مواعيد النوم والعمل، ومواعيد الزيارات والطعام، تتغير عبادة الإنسان لربه، فيكون أكثر قربا لله، وأكثر قراءة للقرآن، وأكثر صلاة، وأكثر دعاء، وأكثر حلما وعفوا وصبرا ومسامحة. يشعر الصائم أنه إنسان آخر. وهكذا يعلمنا رمضان أننا نستطيع أن نتغير لو أننا قررنا أن نتغير. فرمضان فرصة للتغيير، لمن كان مفرطا في صلاته لا يصليها مطلقا، أو يؤخرها عن وقتها، أو يتخلف عن أدائها في جماعة المسجد، أن يجعل من رمضان فرصة للمحافظة على هذه الصلاة وإجابة النداء والصف الأول، ليدخل العبد في قول الله جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، وليتصف بصفات المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائمون. وفرصة لمن هجر القرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا، حتى أصبح القرآن نسيا منسيا، أن يجعل من رمضان فرصة للمحافظة على الورد القرآني. فها أنت تختم القرآن أكثر من مرة، فلماذا هجر القرآن طوال العام؟ وفرصة لمن تعود على حياة المترفين أن يجعل من رمضان فرصة لأن يخشوشنا، معودا نفسه على سائر الأوضاع، فإن النعمة لا تدوم. فلا يكن همك في هذا الشهر ما تأكل وما تشرب وما تلبس، ذاك هم النفس. فأين هم القلب؟ أين هم القيام بالعبودية وإحسانها؟ أين هم رضا الرب جل وعلا؟ وفرصة لمن اتصف بالشح والأنانية وفقدان الشعور بالجسد الواحد والأمة الواحدة، فرمضان فرصة للقضاء على مثل هذه الصفات، فإنه في رمضان أشعر بغيره ويحاول الإنفاق، فليستعن بالله مداوما على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه قربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. أخرجه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح. وفرصة لمن كان قليل الصبر سريع الغضب أن يعود نفسه في رمضان على الصبر والحلم والأناة، فأنت تصبر على الجوع والعطش والتعب والنصب ساعات طوال. ألا يمكنك أن تعود نفسك من خلال شهر الصبر، أن تعود نفسك الصبر على الناس وتصرفاتهم وأخلاقهم، وأن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. فليكن هذا الشهر بداية لأن يكون الصبر شعارنا، والحلم والأناة دثارنا. وفرصة لمن ابتلاه الله تعالى بطعاط الحرام من دخان وخمور ومخدرات، وقد صام عن كل ذلك في نهار رمضان، فرصة أن يستمر في جهاده وعزيمته. فلئن قدرت أن تمسك عن ذلك نهارا فلتقدرن ليلا إن أردت، فإن رب النهار هو رب الليل. ولأنك لا تعلم متى تقبض أبالنهار أم بالليل، فاستعن بالله على ترك هذا البلاء، فإن النصر صبر ساعة والفرج قريب، والله تعالى مع الصابرين. فعلى من أراد التغيير والإصلاح والنجاح أن يجعل من رمضان فرصة للتخلية عن جميع الصفات السلبية والتحلية بكل الصفات الإيجابية. وعلم أن الإرادة استعداد وإعداد، قال ربنا جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. والإرادة كذلك سعي وهمة، قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن الطالب الذي يريد أن ينجح في دراسته يجتهد في دروسه ويغتنم وقته ويجاهد نفسه ليحقق هدفه وليسعد أهله، فكلما قويت تلك الأفكار عنده قويت الإرادة لديه، والصائم أشبه بالطالب. الطالب يحقق النجاح الدراسي، والصائم يحقق النجاح الإيماني. وكلما كان الصائم صاحب هدف واضح من صومه كانت الإرادة واضحة في إصراره وفي همته العالية في الصيام والقيام، كما قال الشاعر: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. أما أصحاب الإرادة الضعيفة والعزيمة الهزيلة فلا يبالون بوقت من ليل أو نهار يضيع هنا أو هناك، ويصدق عليهم قول الشاعر: ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فصاحب الإرادة لا ينام إلا إذا غلبه النوم، ولا يأكل إلا إذا احتاج أن يسد رمقه، ولا يتكلم إلا إذا اضطر للكلام. فهو حريص على عمره، جدير بالحفاظ على حياته. والإرادة إنما تقوى بهذا الثلاثي: المجاهدة والمسارعة والمداومة. واعلم أن من سنن الله الكونية أن البشر يتحملون مسؤولياتهم في الرقي أو الانحطاط، فالتغيير يبدأ من النفس، سواء كان ذلك بالارتفاع والارتقاء إلى أعلى أو بالانتكاس والهبوط إلى أسفل. وقد طرح القرآن الحد الإيجابي لهذا التغيير بقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وطرح حده السلبي بقوله جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه دعوة صريحة إلى إصلاح النفس أولا، وبصلاحها يصلح البيت ويصلح المجتمع كله ويحصل التغيير المنشود. فاللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. رمضان شهر الإرادة، لأن الميدان الذي يتعلم فيه الإنسان كيف ينتصر على نفسه قبل أن ينتصر على غيره هو رمضان. فيه يمسك الصائم عن شهواته المباحة قبل المحرمة، لا لشيء إلا امتثالا لأمر الله وتصديقا لمعنى العبودية الصادقة. فإذا قدر على ترك ما يشتهيه وهو قادر عليه، دل ذلك على أن زمام نفسه بيده لا بيد هواه. إن الصوم ليس امتناعا عن الطعام والشراب فحسب، بل هو تدريب يومي على الصبر ومجاهدة للنفس وتربية للإرادة، حتى يصبح المؤمن قوي العزيمة ثابت المبدأ لا تزلزله الرغبات ولا تستعبده العادات. ولهذا كان رمضان مدرسة ربانية تخرج رجالا ونساء يملكون أنفسهم ويعرفون أن أعظم نصر يحققه الإنسان هو نصره على شهواته وهواه. ومن ثمرات الصيام ضبط النفس وقوة الإرادة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى ثمرة الصيام، ويتعني ضبط النفس ومراقبة الله، وهذا هو جوهر الإرادة. والتقوى تولد في القلب يقينا بالله، فمن اجتاز دورة الصيام بقلب حاضر وعزم صادق خرج منها وقد اشتد عوده ورقت روحه وقويت إرادته وارتقى في مدارج القرب حتى يكتب عند الله في زمرة الصائمين حقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن عبد البر: أما قوله فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، ففيه قولان: أحدهما أنه يقول للذي يريد مشاتمته ومقاتلته إني صائم وصومي يمنعني من مجاوبتك، لأني أصون صومي عن الخنا والزور من القول، فبهذا أمرت، ولولا ذلك لانتصرت لنفسي بمثل ما قلت لي سواء ونحو ذلك. والمعنى حينئذ على هذا التأويل في الحديث أن الصائم نهي عن مقاتلة من قاتله بلسانه ومشاتمته، وعليه صون صومه عن ذلك، وبهذا ورد الحديث. والقول الثاني أن الصائم يقول في نفسه لنفسه: إني صائم يا نفس، فلا سبيل إلى شفاء غيظك بالمشاتمة، ولا يظهر قوله إني صائم لما فيه من الرياء واطلاع الناس على عمله، لأن الصوم من العمل الذي لا يظهر، ولذلك يجزي الله الصائم أجره بغير حساب. رمضان شهر الإرادة الصادقة ومدرسة العزيمة التي تهذب النفس وتروضها على الصبر الجميل. فيه يتعلم الإنسان كيف يقود شهوته ولا تقوده، وكيف يملك زمام رغباته فلا تستعبده. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يجدون مؤونة الزواج إلى الصوم، ودعا الصوم لهم وجاء أن يحفظ عليهم عفافهم، كما في الحديث المتفق عليه: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم حصن منيع وسياد واق يخفف غليان الشهوة ويزرع في القلب سكينة تعين على الطهر والاستقامة والعفاف. شرع سبحانه الصوم لفوائد أعظمها سكون النفس الأمارة وكسر ثورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج، فإن به تضعف حركتها في محسوساتها. ولذا قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء، وإذا شبعت جاعت كلها. ورمضان يمنح المسلم فرصة عملية لمجاهدة النفس التي وصفها القرآن بقوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فبهذا الشهر تقيد الشهوات بسلاسل الإرادة، ويدرب القول على أن يقول لا حين تعصف الرغبات، وأن يختار رضا الله على نداء الهوى. إنه شهر انتصار الإنسان على نفسه، وشهر تزكية تتجدد فيها العهود، فتسمو الروح ويطوى العزم، ويخرج الصائم من مدرسته وقد تعلم أعظم دروس الحياة، أن من ملك نفسه ملك دنياه وحاز آخرته. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، رواه البخاري. وفي رواية أخرى: يدع طعامه وشرابه من أجله. عبارة قصيرة الألفاظ عظيمة المعاني، تفتح للقلب أبواب التأمل في سر الصيام وحقيقة الإرادة وجوهر العبودية. فالصائم حين تمتد يده إلى الماء ثم يكفها، وحين تدعوه شهوة الطعام ثم يردعها، لا يفعل ذلك خوف رقيب من البشر ولا التزاما بعادة اجتماعية، وإنما يفعله لأن في قلبه يقينا أن الله يراه. وهنا تتجلى حقيقة الإرادة المهذبة، إنها إرادة لا يحكمها الجوع ولا يقودها العطش، بل يوجهها الإيمان. إن النفس بطبعها ميالة إلى اللذات، فإذا استطاع الإنسان أن يقول لها توقفي لا عجزا بل طاعة، فقد ارتقى من مرتبة الانقياد للشهوة إلى مرتبة السيادة عليها. وإلى هذا المعنى يشير القرآن المجيد: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجعل الفوز الأبدي ثمرة لنهي النفس، لأن تهذيب الإرادة هو الطريق إلى رضوان الله تعالى. إن أعظم معركة يخوضها الإنسان هي معركته مع نفسه وهواه. يأتي رمضان ليقول لك: أنت قادر، تملك إرادة الترك. إذا استطعت أن تترك الطعام والشراب الحلال لإرادتك طاعة لله، فأنت أقدر على ترك الحرام والشبهات. فالصائم يمتلك كوابح قوية توقف شهواته عند حدود الله، وتملك إرادة التغيير. فكم من عادة سيئة كالتدخين والغيبة وضياع الوقت استعصت علينا طوال العام. يأتي رمضان ليثبت لك أنك تملك الإرادة للتغيير، فمن صبر عن الماء البارد في ظهيرة حارة قادر على أن يصبر عن المعصية. وتملك ضبط الانفعالات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذه قمة الإرادة، أن تملك نفسك عند الغضب. فحقيقة الإرادة في ميزان الإيمان ليست أن تفعل ما تشتهي، بل أن تملك نفسك حين تشتهي. ومن هنا كان الصوم مدرسة ربانية تعيد ترتيب الأولويات في القلب حتى تتحقق بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يقول القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله وقول رسوله وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا. ومن قدم قوله أو فعله على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قدمه على الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر عن الله عز وجل. ويقول ابن كثير: هذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام. والتبديل والإعظام، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. وإذا كانت الإرادة ستتجلى في قدرة المؤمن على الامتناع عما يشتهي، فإن الكرم يتجلى في قدرته على العطاء، وهو يحب المال حبا جما. فالصائم حين يمسك عن شهواته نهارا إنما يتدرب قلبه على الانقياد لأمر الله تعالى، فإذا جاء وقت البذل كان أقرب إلى السخاء، لأن النفس التي تعلمت الإرادة يسهل عليها الإنفاق. ومن دلائل اقتران الإرادة بالكرم أن من استطاع أن يمسك يده عن الحرام استطاع أن يبسط يده بالحلال. فالصيام يذكر الإنسان بجوع الفقراء ويوقئ فيه حس المشاركة والرحمة، فلا يبقى الألم خبرا يسمع بل تجربة تعاش تدفع إلى التكافل والتراحم. وجاء الحث الصريح على هذا المعنى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، رواه الترمذي وهو صحيح. ففي هذا توجيه نبوي عظيم إلى صناعة مواسم العطاء في رمضان، إذ لا يقتصر الأجر على الصائم وحده، بل يمتد إلى من أعانه وواساه وأدخل السرور على قلبه. قال الماوردي: يختار للناس أن يكثروا من الجود والإفضال في شهر رمضان اقتداء برسول الله وبالسلف الصالح من بعده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فشهر رمضان هو شهر الجود والإحسان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، متفق عليه. ولئن كان الجود والإنفاق في وجوه البر ممدوحا في كل وقت، إلا أنه يتأكد في هذا الشهر المبارك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام. ومن الجود في رمضان تفطير الصائمين، فإن أجره عظيم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، أخرجه الترمذي وهو صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ينزل من السماء كل يوم ملكان يدعوان للمنفق بالخلف ويدعوان على الممسك بالتلف، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط ممسقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه. فأتى الرجل قومه فقال: أي قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما سرني أن يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لديني. رواه البيهقي في الدلائل. وعن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينما يسير هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله أي مرجعه من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه أي ألجأوه إلى ثمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العظاة أي الشجر نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. صلى الله عليه وآله وسلم. والبذل والإنفاق في سبيل الله برهان على صدق إيمان صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. رواه مسلم. ومعناه أن الصدقة حجة على إيمان فاعلها، فإن المنافق يمتنع من الصدقة لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه. الصدقة برهان، برهان على إيمان العبد، لأن المال محبوب إلى النفوس والنفوس شحيحة به، فإذا بذله الإنسان لله فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحب منه. فينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يظهر عليه أثر الجود والبذل والإحسان في هذا الشهر المبارك. وينبغي أن تتفقد الأموال التي عندك فتخرج الزكاة فيما وجب فيه الزكاة، ثم بعد ذلك فاحرص على البذل والإنفاق في مجالات الخير. وينبغي أن يصحب ذلك الإخلاص لله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأن يقترن به كذلك حفظ كرامة الفقير، فالبذل المصحوب بما يقدس كرامة الفقير لا خير فيه، كما قال الله جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والمنة والأذى تبطل أجر الصدقة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد كان عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص عظيم على البذل والإنفاق في سبل الخير على قلة ما في أيديهم من الأموال. من ذلك ما ورد أن بئر رومة كانت ليهودي يبيع ماءها للمسلمين كل قربة بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه وأوقفها على المسلمين. أخرجه الترمذي وأصله عند البخاري في الصحيح. وذكر بعض أهل السير قصة عجيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قحط المطر على عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فجاءت 100 راحلة لعثمان بن عفان رضي الله عنه تحمل الطعام، فاجتمع تجار المدينة إلى باب عثمان رضي الله عنه، فخرج إليهم عثمان رضي الله عنه قالوا: نريد أن نشتري منك من هذا الطعام. قال عثمان حبا وكرامة: كم تربحوني؟ قالوا: 10 باثني عشر. فقال عثمان رضي الله عنه: قد أعطيت أكثر. قالوا: 10 ب14. قال: قد أعطيت أكثر. قالوا: 10 ب15. قال عثمان: قد أعطيت أكثر. قال التجار: ما بقي في المدينة تجار غيرنا، فمن الذي أعطاك أكثر منا؟ قال: الله عز وجل. بكل درهم 10 أعندكم زيادة؟ فقالوا: لا. قال: فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت الصدقة من تاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بالصدقة عنه أنواعا من البلاء. وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. والإنسان يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة. كان مرثد بن عبد الله اليزني رحمه الله لا يمر به يوم إلا وقد تصدق فيه بشيء، وذات يوم لم يجد شيئا في بيته يتصدق به إلا بصلا، فحمل البصل على رأسه فرآه أحد الناس فقال له: إن الله لم يوجب عليك هذا. قال: أما والله إني لم أجد في بيتي شيئا أتصدق به غيره، وإني أردت ألا يمر علي يوم إلا تصدقت فيه بصدقة. إنه حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان. فاللهم وفقنا للجود والإحسان في شهر رمضان، وتقبل منا يا كريم يا منان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فرمضان يربينا على العزم وقوة الإرادة والتغيير. فكم من نفس أقلعت عن الكلام السيء بعد أن تربت وتعودت في هذا الشهر على هجران قبيح القول، وكم من نفس أقلعت عن طاعات الدخان وما شابهه من المحرمات بعد أن عزمت على تركه وهجره كاملا في شهر رمضان، وكم من إنسان عاد محافظا على الصلاة مع جماعة المصلين، وكل ذلك وغيره كان في مدرسة 30 يوما المباركة في هذا الشهر العظيم. فرمضان يغرس العزيمة ويبني الإرادة، والمسلم في رمضان يخالف العادات التي اعتادها ويبتعد عن المألوفات التي ألفها ويتجنب الروابط التي رغبها، فيستيقظ كل يوم قبيل الفجر للسحور وصلاة الفجر، ويمتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لمدة 30 يوما، ويمسك لسانه عن قبيح الأقوال وأفعاله عن مساوئ الأخلاق، وفي ذلك تقوية للإرادة وتحسين للعزيمة، فيستطيع المسلم في رمضان أن يعود نفسه على كل ما هو خير إن صمدت إرادته وقويت عزيمته. فإن علماء النفس يرون أن أي إنسان يريد التغيير فإنه يجب أن يكرر الشيء الذي يحب الانتقال إليه من 26 مرة حتى يحدث تغييرا حقيقيا في عاداته وحياته. فشهر رمضان من 29 إلى 30 مرة يمسك فيها عن الطعام والشراب وسائر المفطرات والعادات المذمومات. أليست هذه باعثة على الإرادة؟ يقول الرافعي رحمه الله عن رمضان: فانظر في أي قانون من القوانين وفي أي أمة من الأمم تجد 30 يوما من كل سنة قد فرضت فرضا لتربية إرادة الشعب ومزاولته لفكرة نفسية واحدة بخصائصها وملابساتها حتى تستقر وترسخ وتعود جزءا من عمل الإنسان لا خيالا يمر برأسه مرة. أليست هذه هي إتاحة الفرصة العملية التي جعلوها أساسا في تكوين الإرادة؟ ثم ختم كلامه قائلا: ألا ما أعظمك يا شهر رمضان، لو عرفك العالم حق معرفتك لسماك مدرسة 30 يوما. وقال أيضا: وفي تراء الهلال ووجود الصوم لرؤيته معنى دقيق آخر، وهو ما إثبات رؤية الهلال وإعلانها إثبات الإرادة وإعلانها، كأن من بعث أول الشعاع السماوي في التنبيه الإنساني العام لفروض الرحمة والإنسانية والبر. وهنا حكمة عظيمة من حكم الصوم، وهي عمله في تربية الإرادة وتقويتها بهذا الأسلوب العملي الذي يدرب الصائم على أن يمتنع باختياره عن شهوته ولذته مصرا على الامتناع. ففي هذا الشهر المبارك يتغير كل شيء، برنامج المجتمع اليومي والبرنامج الشخصي لكل فرد، تتغير مواعيد النوم والعمل ومواعيد الزيارات والطعام، تتغير عبادة الإنسان لربه فيكون أكثر قربا لله وأكثر قراءة للقرآن وأكثر صلاة وأكثر دعاء وأكثر حلما وعفوا وصبرا ومسامحة. يشعر الصائم أنه إنسان آخر. وهكذا يعلمنا رمضان أننا نستطيع أن نتغير لو أننا قررنا أن نتغير. فرمضان فرصة للتغيير لمن كان مفرطا في صلاته لا يصليها مطلقا أو يؤخرها عن وقتها أو يتخلف عن أدائها في جماعة المسجد، أن يجعل من رمضان فرصة للمحافظة على هذه الصلاة وإجابة النداء والصف الأول، ليدخل العبد في قول الله جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون، وليتصف بصفات المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائمون. وفرصة لمن هجر القرآن تلاوة وتدبرا وحفظا وعملا حتى أصبح القرآن نسيا منسيا، أن يجعل من رمضان فرصة للمحافظة على الورد القرآني. فها أنت تختم القرآن أكثر من مرة، فلماذا هجر القرآن طوال العام؟ وفرصة لمن تعود على حياة المترفين أن يجعل من رمضان فرصة لأن يخشوشنا معودا نفسه على سائر الأوضاع، فإن النعمة لا تدوم، فلا يكن همك في هذا الشهر ما تأكل وما تشرب وما تلبس، ذاك هم النفس، فأين هم القلب؟ أين هم القيام بالعبودية وإحسانها؟ أين هم رضا الرب جل وعلا؟ وفرصة لمن اتصف بالشح والأنانية وفقدان الشعور بالجسد الواحد والأمة الواحدة، فرمضان فرصة للقضاء على مثل هذه الصفات، فإنه في رمضان أشعر بغيره ويحاول الإنفاق، فليستعن بالله مداوما على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. أخرجه الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح. وفرصة لمن كان قليل الصبر سريع الغضب أن يعود نفسه في رمضان على الصبر والحلم والأناة، فأنت تصبر على الجوع والعطش والتعب والنصب ساعات طوال. ألا يمكنك أن تعود نفسك من خلال شهر الصبر أن تعود نفسك الصبر على الناس وتصرفاتهم وأخلاقهم، وأن تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حور العين شاء. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. فليكن هذا الشهر بداية لأن يكون الصبر شعارنا والحلم والأناة دثارنا، وفرصة لمن ابتلاه الله تعالى بطاعات الحرام من دخان وخمور ومخدرات وقد صام عن كل ذلك في نهار رمضان، فرصة أن يستمر في جهاده وعزيمته، فلئن قدرت أن تمسك عن ذلك نهارا فلتقدرن ليلا إن أردت، فإن رب النهار هو رب الليل، ولأنك لا تعلم متى تقبض أبالنهار أم بالليل، فاستعن بالله على ترك هذا البلاء، فإن النصر صبر ساعة والفرج قريب، والله تعالى مع الصابرين. فعلى من أراد التغيير والإصلاح والنجاح أن يجعل من رمضان فرصة للتخلية عن جميع الصفات السلبية والتحلية بكل الصفات الإيجابية، وعلم أن الإرادة استعداد وإعداد. قال ربنا جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، والإرادة كذلك سعي وهمة. قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن الطالب الذي يريد أن ينجح في دراسته يجتهد في دروسه ويغتنم وقته ويجاهد نفسه ليحقق هدفه وليسعد أهله، فكلما قويت تلك الأفكار عنده قويت الإرادة لديه، والصائم أشبه بالطالب. الطالب يحقق النجاح الدراسي، والصائم يحقق النجاح الإيماني، وكلما كان الصائم صاحب هدف واضح من صومه كانت الإرادة واضحة في إصراره وفي همته العالية في الصيام والقيام، كما قال الشاعر: لا أستسهلن الصعب أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابره. أما أصحاب الإرادة الضعيفة والعزيمة الهزيلة فلا يبالون بوقت من ليل أو نهار يضيع هنا أو هناك. ويصدق عليهم قول الشاعر: ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فصاحب الإرادة لا ينام إلا إذا غلبه النوم، ولا يأكل إلا إذا احتاج أن يسد رمقه، ولا يتكلم إلا إذا اضطر للكلام. فهو حريص على عمره، جدير بالحفاظ على حياته. والإرادة إنما تقوى بهذا الثلاثي: المجاهدة والمسارعة والمداومة. واعلم أن من سنن الله الكونية أن البشر يتحملون مسؤولياتهم في الرقي أو الانحطاط. فالتغيير يبدأ من النفس، سواء كان ذلك بالارتفاع والارتقاء إلى أعلى، أو بالانتكاس والهبوط إلى أسفل. وقد طرح القرآن الحد الإيجابي لهذا التغيير بقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وطرح حده السلبي بقوله جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه دعوة صريحة إلى إصلاح النفس أولا، وبصلاحها يصلح البيت ويصلح المجتمع كله ويحصل التغيير المنشود. فاللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. رمضان شهر الإرادة، لأن الميدان الذي يتعلم فيه الإنسان كيف ينتصر على نفسه قبل أن ينتصر على غيره هو رمضان. فيه يمسك الصائم عن شهواته المباحة قبل المحرمة، لا لشيء إلا امتثالا لأمر الله وتصديقا لمعنى العبودية الصادقة. فإذا قدر على ترك ما يشتهيه وهو قادر عليه، دل ذلك على أن زمام نفسه بيده لا بيد هواه. إن الصوم ليس امتناعا عن الطعام والشراب فحسب، بل هو تدريب يومي على الصبر ومجاهدة للنفس وتربية للإرادة، حتى يصبح المؤمن قوي العزيمة ثابت المبدأ، لا تزلزله الرغبات ولا تستعبده العادات. ولهذا كان رمضان مدرسة ربانية تخرج رجالا ونساء يملكون أنفسهم، ويعرفون أن أعظم نصر يحققه الإنسان هو نصره على شهواته وهواه. ومن ثمرات الصيام ضبط النفس وقوة الإرادة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى ثمرة الصيام، ويتعني ضبط النفس ومراقبة الله، وهذا هو جوهر الإرادة. والتقوى تولد في القلب يقينا بالله، فمن اجتاز دورة الصيام بقلب حاضر وعزم صادق خرج منها وقد اشتد عوده ورقت روحه وقويت إرادته وارتقى في مدارج القرب حتى يكتب عند الله في زمرة الصائمين حقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. رواه البخاري ومسلم. قال ابن عبد البر: أما قوله فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، ففيه قولان: أحدهما أنه يقول للذي يريد مشاتمته ومقاتلته إني صائم وصومي يمنعني من مجاوبتك لأني أصون صومي عن الخنا والزور من القول، فبهذا أمرت، ولولا ذلك لانتصرت لنفسي بمثل ما قلت لي سواء ونحو ذلك. والمعنى حينئذ على هذا التأويل في الحديث أن الصائم نهي عن مقاتلة من قاتله بلسانه ومشاتمته، وعليه صون صومه عن ذلك، وبهذا ورد الحديث. والقول الثاني أن الصائم يقول في نفسه لنفسه إني صائم يا نفس، فلا سبيل إلى شفاء غيظك بالمشاتمة، ولا يظهر قوله إني صائم لما فيه من الرياء واطلاع الناس على عمله، لأن الصوم من العمل الذي لا يظهر، ولذلك يجزي الله الصائم أجره بغير حساب. رمضان شهر الإرادة الصادقة ومدرسة العزيمة التي تهذب النفس وتروضها على الصبر الجميل. فيه يتعلم الإنسان كيف يقود شهوته ولا تقوده، وكيف يملك زمام رغباته فلا تستعبده. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الشباب الذين لا يجدون مؤونة الزواج إلى الصوم، وجعل الصوم لهم وجاء يحفظ عليهم عفافهم، كما في الحديث المتفق عليه: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم حصن منيع وسياد واق، يخفف غليان الشهوة ويزرع في القلب سكينة تعين على الطهر والاستقامة والعفاف. شرع سبحانه الصوم لفوائد أعظمها سكون النفس الأمارة وكسر ثورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج، فإن به تضعف حركتها في محسوساتها. ولذا قيل: إذا جاعت النفس شبعت جميع الأعضاء، وإذا شبعت جاعت كلها. ورمضان يمنح المسلم فرصة عملية لمجاهدة النفس التي وصفها القرآن بقوله تعالى: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. ففي هذا الشهر تقيد الشهوات بسلاسل الإرادة، ويدرب القول على أن يقول لا حين تعصف الرغبات، وأن يختار رضا الله على نداء الهوى. إنه شهر انتصار الإنسان على نفسه، وشهر تزكية تتجدد فيها العهود، فتسمو الروح ويقوى العزم، ويخرج الصائم من مدرسته وقد تعلم أعظم دروس الحياة، أن من ملك نفسه ملك دنياه وحاز آخرته. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، رواه البخاري. وفي رواية أخرى: يدع طعامه وشرابه من أجلي. عبارة قصيرة الألفاظ عظيمة المعاني، تفتح للقلب أبواب التأمل في سر الصيام وحقيقة الإرادة وجوهر العبودية. فالصائم حين تمتد يده إلى الماء ثم يكفها، وحين تدعوه شهوة الطعام ثم يردعها، لا يفعل ذلك خوف رقيب من البشر ولا التزاما بعادة اجتماعية، وإنما يفعله لأن في قلبه يقينا أن الله يراه. وهنا تتجلى حقيقة الإرادة المهذبة، إنها إرادة لا يحكمها الجوع ولا يقودها العطش، بل يوجهها الإيمان. إن النفس بطبعها ميالة إلى اللذات، فإذا استطاع الإنسان أن يقول لها توقفي لا عجزا بل طاعة، فقد ارتقى من مرتبة الانقياد للشهوة إلى مرتبة السيادة عليها. وإلى هذا المعنى يشير القرآن المجيد: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجعل الفوز الأبدي ثمرة لنهي النفس، لأن تهذيب الإرادة هو الطريق إلى رضوان الله تعالى. إن أعظم معركة يخوضها الإنسان هي معركته مع نفسه وهواه. يأتي رمضان ليقول لك أنت قادر، تملك إرادة الترك. إذا استطعت أن تترك الطعام والشراب الحلال لإرادتك طاعة لله فأنت أقدر على ترك الحرام والشبهات. فالصائم يمتلك كوابح قوية توقف شهواته عند حدود الله، وتملك إرادة التغيير. فكم من عادة سيئة كالتدخين والغيبة وضياع الوقت استعصت علينا طوال العام. يأتي رمضان ليثبت لك أنك تملك الإرادة للتغيير. فمن صبر عن الماء البارد في ظهيرة حارة قادر على أن يصبر عن المعصية. وتملك ضبط الانفعالات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذه قمة الإرادة، أن تملك نفسك عند الغضب. فحقيقة الإرادة في ميزان الإيمان ليست أن تفعل ما تشتهي، بل أن تملك نفسك حين تشتهي. ومن هنا كان الصوم مدرسة ربانية تعيد ترتيب الأولويات في القلب حتى تتحقق بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يقول القرطبي: أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله وقول رسوله وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر الدين والدنيا. ومن قدم قوله أو فعله على الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قدمه على الله جل وعلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأمر عن الله عز وجل. ويقول ابن كثير: هذه آداب أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبديل والإعظام. أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه، أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور. وإذا كانت الإرادة ستتجلى في قدرة المؤمن على الامتناع عما يشتهي، فإن الكرم يتجلى في قدرته على العطاء، وهو يحب المال حبا جما. فالصائم حين يمسك عن شهواته نهارا إنما يتغرب قلبه على الانقياد لأمر الله تعالى. فإذا جاء وقت البذل كان أقرب إلى السخاء، لأن النفس التي تعلمت الإرادة يسهل عليها الإنفاق. ومن دلائل اقتران الإرادة بالكرم أن من استطاع أن يمسك يده عن الحرام استطاع أن يبسط يده بالحلال. فالصيام يذكر الإنسان بجوع الفقراء ويوقظ فيه حس المشاركة والرحمة، فلا يبقى الألم خبرا يسمع بل تجربة تعاش تدفع إلى التكافل والتراحم. وجاء الحث الصريح على هذا المعنى في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره. رواه الترمذي وهو صحيح. ففي هذا توجيه نبوي عظيم إلى صناعة مواسم العطاء في رمضان، إذ لا يقتصر الأجر على الصائم وحده، بل يمتد إلى من أعانه وواساه وأدخل السرور على قلبه. قال الماوردي: يختار للناس أن يكثروا من الجود والإفضال في شهر رمضان اقتداء برسول الله وبالسلف الصالح من بعده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فشهر رمضان هو شهر الجود والإحسان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. ولئن كان الجود والإنفاق في وجوه البر ممدوحا في كل وقت إلا أنه يتأكد في هذا الشهر المبارك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام. ومن الجود في رمضان تفطير الصائمين، فإن أجره عظيم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. أخرجه الترمذي وهو صحيح. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. متفق عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه ينزل من السماء كل يوم ملكان يدعوان للمنفق بالخلف ويدعوان على الممسك بالتلف. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط ممسقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاه إياه، فأتى الرجل قومه فقال: أي قوم، أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر. فقال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لي مثل أحد ذهبا ما سرني أن يأتي علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لديني. رواه البيهقي في الدلائل. وعن محمد بن جبير قال: أخبرني جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه بينما يسير هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الناس مقفله، أي مرجعه من حنين، فعلقه الناس يسألونه حتى اضطروه، أي ألجأوه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاة أي الشجر نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جدانا. صلى الله عليه وآله وسلم. والبذل والإنفاق في سبيل الله برهان على صدق إيمان صاحبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصدقة برهان. رواه مسلم. ومعناه أن الصدقة حجة على إيمان فاعلها، فإن المنافق يمتنع من الصدقة لكونه لا يعتقدها، فمن تصدق استدل بصدقته على صدق إيمانه. الصدقة برهان، برهان على إيمان العبد، لأن المال محبوب إلى النفوس والنفوس شحيحة به، فإذا بذله الإنسان لله فإن الإنسان لا يبذل ما يحب إلا لما هو أحب منه. فينبغي للمسلم أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يظهر عليه أثر الجود والبذل والإحسان في هذا الشهر المبارك. وينبغي أن تتفقد الأموال التي عندك، فتخرج الزكاة فيما وجب فيه الزكاة، ثم بعد ذلك فاحرص على البذل والإنفاق في مجالات الخير. وينبغي أن يصحب ذلك الإخلاص لله عز وجل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وأن يقترن به كذلك حب كرامة الفقير، فالبذل المصحوب بما يقدس كرامة الفقير لا خير فيه، كما قال الله جل وعلا: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والمنة والأذى تبطل أجر الصدقة، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وقد كان عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص عظيم على البذل والإنفاق في سبل الخير على قلة ما في أيديهم من الأموال. من ذلك ما ورد أن بئر رومة كانت ليهودي يبيع ماءها للمسلمين كل قربة بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دماء المسلمين بخير له منها في الجنة. فاشتراها عثمان رضي الله عنه وأوقفها على المسلمين. أخرجه الترمذي وأصله عند البخاري في الصحيح. وذكر بعض أهل السير قصة عجيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قحط المطر على عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فجاءت 100 راحلة لعثمان بن عفان رضي الله عنه تحمل الطعام، فاجتمع تجار المدينة إلى باب عثمان رضي الله عنه، فخرج إليهم عثمان رضي الله عنه قالوا: نريد أن نشتري منك من هذا الطعام. قال عثمان حبا وكرامة: كم تربحوني؟ قالوا: 10 باثني عشر. فقال عثمان رضي الله عنه: قد أعطيت أكثر. قالوا: 10 ب14. قال: قد أعطيت أكثر. قالوا: 10 ب15. قال عثمان: قد أعطيت أكثر. قال التجار: ما بقي في المدينة تجار غيرنا، فمن الذي أعطاك أكثر منا؟ قال: الله عز وجل. بكل درهم من 10 أعندكم زيادة؟ فقالوا: لا. قال: فإني أشهد الله أني قد جعلت هذا الطعام صدقة على فقراء المسلمين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن للصدقة تأثيرا عجيبا في دفع أنواع البلاء، ولو كانت الصدقة من تاجر أو من ظالم بل من كافر، فإن الله تعالى يدفع بالصدقة عنه أنواعا من البلاء. وهذا أمر معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم، وأهل الأرض كلهم مقرون به لأنهم جربوه. والإنسان يكون تحت ظل صدقته يوم القيامة. كان مرثد بن عبد الله اليزني رحمه الله لا يمر به يوم إلا وقد تصدق فيه بشيء، وذات يوم لم يجد شيئا في بيته يتصدق به إلا بصلا، فحمل البصل على رأسه فرآه أحد الناس فقال له: إن الله لم يوجب عليك هذا. قال: أما والله إني لم أجد في بيتي شيئا أتصدق به غيره، وإني أردت ألا يمر علي يوم إلا تصدقت فيه بصدقة. إنه حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان. فاللهم وفقنا للجود والإحسان في شهر رمضان، وتقبل منا يا كريم يا منان، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.